أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا. هذه أيضا من المسائل الابتلائية. الإنسان قد يكون مجنبا، يعني مجنبا بخروج المني، ويختسل من دون أن يتبول. أول شيء التبول بعد خروج المني مو واجب أولا، ثانيا التبول بعد خروج المني يعتبر استبراء، الاستبراء من البول بالخرطات اللي قلنا الخرطات تساخذناها تقدمت، والاستبراء من المني بالبول. بمعنى أن الإنسان إذا بال وعمل الخرطات فقد تيقن بعدم وجود بول في المجرى البولي، فبالتالي القطرة التي تخرج بعد الخرطات هذا يجزم يحكم عليها بعدم كونها بولا. زين، وكذلك من خرج منه مني وباله فيتيقن بعدم وجود في المجرى أو المجرى نعم أمني، فلو خرجت قطرة لا يحكم على أنها مني للاستبراء بالبول. إن هاي مسألة ابتلائية خصوصا للشباب المتزوجين، فلو خرج من المكلف مني ولم يتبول واختسل ثم خرجت منه قطرة واشتبه وشك في أنها هذه القطرة مني أو بول، يقول هنا السيد الله يحفظه استنادا للروايات أنه يحكم بأنه مني، فبالتالي طبعا مني ظاهرا فيجب عليه الغسول. أما لو استبرأ بالبول، خرج منه المني وباله واختسله وخرجت منه قطرة شك أنه مني وبول، يقول بعد ما يبني على أنه مني، يبني على أنه بول، فيتوضأ فقط. البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه، الاستبراء من من المني بالبول. شوف الاستبراء من المني بمن بالبول، أما الاستبراء من البول بمن بالخلطات بحكم المني ظاهرا. ولهذا هي فائدة الاستبراء، هذا فائدة الاستبراء بالخلطات بالنسبة للذي يبول، فائدته أنه القطرة التي تخرج إذا شك أنه بول أو مذي يبني على أنه مذي مثلا أو وذي، فلا ينتقض وضوءه. وكذلك فائدة الاستبراء من المني بالبول، إذا خرجت قطرة وشك أنه مني أو بول يبني على أنه بول فلا يحتاج إلى غسيل. هاي الفائدة. طبعا النصوص هو المستند صفحة 15 جزء ثاني مباني. قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنوب قبل أن يبول ثم وجد بللان فليس زين، ثم وجد بللان من اغتسل وهو جنوب قبل أن يبول ثم وجد بللان فليس قبل أن يبول، هسه هاي ما أدري ظهران كتب بخلل. الإمام الرضا عليه السلام سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد باله، عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد باله قبل أن يغتسل، قال ليتوضأ. يعني شنو؟ يعني يحكم على أنه بول فينتقض وضوءه. زين، فيحتاج إلى شنو؟ إلى وضوء. أما غسله صحيح، فهذا مو بحكم المني، بحكم البول. وإن لم يكن باله قبل الغسل فليعد الغسل، يعني شنو؟ بحكم المني. هاي روايات بعد واضحة. زين، هاي هي مثلا 172 وسندها وفائدتها المسألة الابتدائية. الثاني شنو الثاني؟ هذا في قبال الأول، أول ما بدينا أن الغسل غسل الجنابة الفصل الأول سبب الجنابة أمران، أولا خروج المني هذا خلصنا منه. السبب الثاني في الجنابة الجماع ولو لم ينزل، فالإنسان يكون مجنب بأحد طريقين، إما بخروج المني وأن لم يدخل في قبل أو دبر المرأة مثلا، أو الجماع يعني الإدخال في قبل أو دبر المرأة، زين، وأن لم ينزل. هاي صفحة 100، صفحة 17، الجزء الثاني، الإجماع زائد نصوص. زين، الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق الجماع، ويتحقق بدخول الحشفة أو الحشفة، الحشفة في القبل، أو هذا واضح بعد، إذا مو بالقبل شلون يصير الجماع، أو الدبور، هذا الرأي المشهور مع النصوص، صفحة 18، عن الرجل الرواية يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل، إذن جماع، ويتحقق بدخول الحشفة في قبل أو الدبر من المرأة. وأما في غيرهما، يعني في غير قبل ودبر المرأة، مثل من دبر الرجل والعياذ بالله للشك، هنا فيش يقول السيد هنا، هل الدخول في دبر الرجل هل يعتبر جنابة، عفوا الجماع، فالجماع لعله مختص فقط بقبل بالمرأة، قبلين ودبرين، زين، أما بالرجل هذا يصدق عليه جماع، نعم هذا لواط والعياذ بالله، لكن هذا يعتبر جماع فيجب الغسيل. السيد الله يحفظه عند هنا احتياط لزومي، قال فالأحوط لزوم الجمع بين الغسيل، ليش؟ لاحتمال أنه جماع، والوضوء إذا كان محدث بالأصغر لاحتمال أنه مو جماع فمو واجب الغسل، فإذا كان محدث بالأصغر عليه الوضوء، ما محدث بالأصغر ما عليه وضوء. زين، فهنا نقول المسألة احتياطية، إذا لم يكن محدث بالأصغر فعليه الغسل احتياط وجوبي لعله جماع فقط غسل. زين، إذا كان محدث بالأصغر فيجمع بين الوضوء والغسل، ليش؟ لاحتمال أنه هذا مو جماع فيحتاج إلى وضوء من جهة الحدث الأصغر، واضح؟ جيد. فلهذا قال فالأحوط لزوما أن تجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر من الواطئ والموطوء، لأن رح يجينا إن شاء الله أن الفاعل والمفعول كلاهما مجنب. زين، وإلا شنو إلا؟ يعني إن لم يكن الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغر فعليه بس الغسل، فإن كان هذا جماعين فوظيفة الغسل، إن لم يكن جماع هذا الغسل لغو. زين، والوضوء نقول هو ما محدث بالأصغر حتى يحتاج إلى وضوء، فلهذا قال وإلا يكتفي بالغسل فقط. زين، ويكفي في مقطوع الحشفة ما يصدق معه الإدخال عرفين. زين، الروايات ناظر أنه الإدخال إدخال خمو إلا بالحشفة، حشفة، فإذا كانت مقطوعة فمات ما يصدق إدخال عرفين، وإن كان بمقدار أقل من الحشفة، وإن كان بعض قيد أن الإدخال لابد أن يكون بمقدار الحشفة إذا كان مقطوع الحشفة، لكن السيد الله حفظه قال إدخال عرفي سواء كان بمقدار الحشفة أو أقل، ويكفي في مقطوع الحشفة ما يصدق معه الإدخال، لأن هو الإدخال مأخوذ بالنصوص عرفين، وإن لم يكن الإدخال لمن هو مقطوع الحشفة بمقدارها، بمقدار الحشفة، بعد هذا يصدق عليه جماع بعد. زين، مسألة 173، إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، إطلاق الأدلة، هذا الجنابة للطرفين على نحو الفتوى وهو بين الرجل والمرأة قبلا ودبرا، على مستوى الاحتياط كما قلنا مثلا في دبر غير الرجل غير المرأة، عفوا، من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره والحي والميت، ما دام صار إدخال. زين، فلا فرق بين الماطئ والموطوء، كون أحدهما كبيرا من ثاني صغيرا، كلاهما صغير كلاهما كبير، مجنون عاقل ميت، كل يصدق أنه جماع فيجب الغسيل. مثلا 174، إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم، هو دي يقول خرج المني هسه ويا دم ويا موي دم فيجب الغسل، خرج المني، زين، حسب خلاصنا من الجماع، نرجع المن للمن، إذا خرج المني ويا دم، فإذا شرد منه دم ودم المو خرج المني فيجب الغسل، إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل، ليش؟ لصدق خروج المني بعد العلم بامتزاجه به، ممتزج بعد العلم بامتزاج الدم به بالمني، وإذا نزل إلى المثانة شنو؟ المني، واستهلك في البول، المني استهلك بالبول، فبعد من يخرج الآن يخرج بس بول، لأن المني قبل خروجه استهلك في البول، فالذي يخرج بعد هذا بول، فبعد ماكو خروج مني، قال لم يجب الغسل بخروجه. يعني الحالة الأولى أنه هذا مني مع الدم، امتزاج، هذا الدم بس وياه مني واضح، هذا بعد يجب الغسل. أما خرج البول فقط وإن كان فيه المني داخل المثانة واستهلك مع البول، إذا استهلك بعد ماكو مني بالخروج، واضح. مسألة 175، إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغيره، هاي صايرة الشباب يعرفوها زين، يتحرك المني ولكن ما يخرج من العضو الذكري، مجرد تحرك زين، لعل بعضهم لا هو يعني حتى يتعمد كذا شيء، شوف لقطة كذا أو يزوجته يتحرك ولكن مش نفسه ما يخرج المني، نقول له مجرد تحرك من دون خروج هذا ما يعتبر جنابة فلا يجب الغسيل. إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغير الاحتلام، احتلام بالملاعبة بالمداعبة زين، مع زوجته مع كذا، ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسيل. ليش؟ لعدم صدق الجنابة، لأن الجنابة بالإدخال وماكو هنا إدخال، بالخروج هناك ماكو خروج، مجرد تحرك من محله. مثلا 176، يجوز للشخص إجناب نفسه، هسه شلون يجنب نفسه؟ لو بإخراج المني لو بالإدخال، بمقاربة زوجته زين، بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت. طبعا مقاربة الزوج تم من باب المثال، مقاربة الزوج بإدخال بها مثلا بملاعبتها زين، المهم خروج مني بعد. يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد من؟ بعد دخول الوقت، يعني طلعت أذن الفجر زين، وبعد ما مصلى الفجر ودعا بأهله عمدا، وبعد ما مصلى الفجر وخرج منه المني، ويدري أنه إذا خرج من المني ما يقدر يغسل لعدم وجود ماء لسبب آخر، فهذا يجوز أو لا؟ أكو نصوص موجودة زين، كذلك الإجماع والنصوص الجزء الثاني مباني صفحة 24، دلت النصوص على أنه يجوز، مع العلم أنه سينتقل إلى الطهارة البدلية ألا وهو أو وهي التيمم زين، والانتقال إلى الطهارة البدلية الاضطرارية زين، هذا يحتاج إلى دليل بالجواز، وقد دل الدليل الإجماع والنصوص. يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسيل، هذا الشق الأول من المسألة زين. إذا هذا حتى على التيمم ما يقدر، كان يكون في غرفة ما بيها تراب أبداً والغرفة مقفولة من بعض الناس، هسي أخوه عنده عداوة وياه أو عنده فد مشكلة، أصديقة كذا ما يقدر يطلع، محبوس حبيس ومخلين زوجته يمه مثلاً، فأجنب قلنا قالها أنتم مو قلت يجوز، نقول له يجوز لمن يتمكن من التيمم، أما لمن لا يتمكن من التيمم فهنا هذا رح يفوت الصلاة ما يجوز. احنا دل الدليل على انه يصير بعد دخول الوقت تجنب نفسك وان كنت لا تستطيع ان تغتسل وتعلم بذلك ما دام اكو بدل، وهذا دل الدليل على ذلك. اما البدل ما تقدر ليه؟ قال حتى تراب ما عندي، انا ادري اذا اجنب نفسي بعد لا اقدر اغسل ولا اقدر اتيمم زين، فهنا شو نقول له؟ نقول له هذا ما يصير بعد، هذا ما يجوز لأنه توفيت للصلاة، وإذا لم يكن متمكن من التيمم أيضا لا يجوز له ذلك فإنه توفيت للصلاة، والجواز مع عدم التمكن من الغسيل هو للنص الخاص زين. نجي الدور إلى شق ثالث، شخص متوضئ زين، هل يجوز أن يحدث؟ يعني مثلا يروح يتبول يروح يتغوط، وكان يعلم أنه إذا تبول أو تغوط لا يتمكن من الوضوء لفقد الماء مثلا، فهذا يصير حال الذي يجنب نفسه فبالتالي ينتقل للتيمم؟ قالوا لا، ذاك دل الدليل الخاص، هذا ما دل الدليل زين. فقد يقول قائل أنه نتعدى، في احتمال التعدي الذي يجنب نفسه من الغسل التيمم، هذا الذي يحدث ذاك حدث أكبر، هذا حدث أصغر أيضا ينتقل للتيمم، فلا خصوصية للمورد، تعدي أكو احتمال هيك، فنقول يجوز للمتوضئ أن يحدث وإن كان غير متمكن من الوضوء فينتقل للتيمم حال الجنابة لعدم الخصوصية في الجنابة، فالجنابة حدث أكبر والتبول حدث أصغر. زين، لكن السيد الله حفظه ما جازم بهذه الخصوصية، والانتقال للبدل الاضطراري من الوضوء للتيمم زين هذا يحتاج إلى دليل مفقود، فلهذا السيد احتاط لزومين. وأما من كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدثه، شو يحدث؟ لو ينام، لو يبول، لو يتغوط، لو يخرج ريح، فالأحوط لزوما أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت. ليش بعد دخول الوقت؟ باعتبار أكو وجوب صلاة، أما قبل دخول الوقت ما عندنا مشكلة لعدم وجود الوجوب. واضح؟ جيد. مسألة 177: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا. هذا يصير عادي عند الشباب، عند الزوجين، مو إلا شباب، ويلاعب زوجته مثلا زين، فشك أنه صار دخول أو لا، اعتياد يستصحب عدم الدخول، فلا يجب الغسل، فلهذا قال لا يجب عليه الغسل بعد. وصورة ثانية، هو حصل الإدخال بس ما يدري الإدخال صار بالقبل أو الدبر يو بغيرهما، كان يكون بين الفخذين فقط زين، فهنا أيضا يقول استصحب عدم الدخول في القبول والفرج في الفرج ولا يجب الغسيل. إذا صار عندنا صورتين، الصورة الأولى هل صار الإدخال أو لا، الثانية لا، شنو؟ أن الدخول الذي حصله هل في القبول أو الفرج أو في غيرهما، مثل ما قلنا مثلا التفخيذ زين، فهذا بالتالي يشك أنه فقط بين الفخذين لا زال أو دخل في القبول أو الفرج. نقول الأصل عدم الدخول في القبول والفرج، فلا يجب الغسيل. قال إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل. وكذا يعني لا يجب عليه الغسل، لا يجب لو شك في أن المدخول فيه، إذا صار دخول فرج أو دبر أو غيرهما، هاي شبه موضوعية، والاستصحاب به محكم، ومقتضى الاستصحاب عدم حصول ما يقتضي الجنابة، استصحاب عدم الدخول في الفرج والقبول. المسألة 178 زين، الآن احنا قلنا في دخول الحشفة أو في الدخول في قبول ودبر المرأة يوجب الجنابة، هل يشترط في الدخول أن تدخل الجلدة ويصير تماس بين جلدة العورة الرجل مع المرأة؟ لو لا، الدخول عام سواء كان إدخال مباشر من دون عازل أو مع وجود عازل، كان يكون ملفوف بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك زين، لو يشترط أن يكون مجرد. السيد الله حفظه يقول نحن نفهم من النصوص دخول، ما دخول، ولم يقيد أنه الدخول لابد أن يكون مجرد العضو الذكري، يكون مجرد ما بي كيس وما بي عازل وما بي خرقة. نعم، وإن كان يعني أتذكر يعني قبل يجوز 12 سنة بعض ذهب إلى هذا الرأي، هسه منه أحد الفضلاء الكبار، أحد العلماء شو اسمه ما أتذكر، أنه قال الذي يدخل بكيس أو خرقة هذا أصلا لا يعتبر زنا زين، والإدخال هنا بالزنا أو الزنا حتى بالمحارم، يقول هذا ماكو مشكلة، يعني صارت هيك في قضية شاذة. المهم لا فرق في كون إدخال الحشفة مثلا، مو للحشفة المقطوع، الحشفة اللي هي شنية الجزء الموجود الباقي بعد الحشفة موجبا، لا فرق في كون إدخال الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون الذكر العضو الذكري مجردا يعني هي اللحمة أو ملفوفا بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك، كل ذلك لصدق الإدخال وصدق الجنابة وإطلاق الأدلة. جيد، هذا هو الفصل الأول اللي عرفنا فيه سبب الجنابة، أحد أمرين، المني أو بحكم المني في المرأة اللي قلنا، أو الجماع زين اللي قلنا إدخال في قبل أو دبر المرأة. الفصل الثاني، فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وبعبارة أخرى كما أخذنا في الوضوء أن للوضوء غاية أو غايات، كذلك للغسل غايات، وتقريبا هي يعني الغايات متوافقة تقريبا، يعني أكو فروقات ولكن هذا يعني كما نشترط أنه أن غاية الوضوء الصلاة، فالصلاة ما الصح إلا بوضوء مستحبة واجبة، نقول الجنابة كذلك الغسل، إذا الإنسان مجنب ما تصح منه صلاة لا واجبة ولا مستحب إلا بوضوء، كذلك الغسل. بعد كذلك الطواف، وسيأتي الكلام بالتفصيل. قال: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابه، وهي أمور. الأول: الصلاة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني صلاة واجبة أو مستحبة، كما تقدم في باب الوضوء، وهذا دليل إجماع، بل هو من ضروريات الفقه. زائد آية التي تقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا. زائد نصوص صفحة 27 جزء الثاني مباني، قال عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. وقلنا الطهور هنا هي الطهارة الحدثية، من كان محدثا بالأصغر يحتاج وضوء، من كان محدثا بالأكبر يحتاج غسل، من كان فاقدا زين لشروط الغسل أو الوضوء فيتعين عليه التيمم. الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز، هاي بها أدلة، نصوص موجودة صفحة 28 الجزء الثاني مباني، مذكورة النصوص. صلاة الجنائز، يجي الإمام يقول له أنا جنب شلون، قال له صلى صلاة الجنازة. وكذا شنو وكذا؟ هاي في قبال، هاي عطف علم على الصلاة. الصلاة زين صحتها تتوقف على اليمن على الغسل، صلاة مستحبة وواجبة. وكذا أجزاؤها المنسية، وقلنا هاي الأجزاء المنسية هي بعد جزء من الصلاة، فما يشترط في الصلاة يشترط في الجزء. أجزاء المنسية، وقلنا الأجزاء المنسية عندي سيستاني الله حفظها السجدة الواحدة بس، أما عند غيره السجدة الواحدة والتشهد مثلا، بل وسجود السهو على لحظة استحبابا، هذا أيضا ذكرناه في بحث الوضوء، قلنا هذا من باب احتياط سبيل النجاة. ولا سجود السهو يجوز تركه عمدا ولا يضر بصحة الصلاة، فلا يشترط فيه لا وضوء ولا غسل. زين، إلى الآن الأول هو نفس من نفس أعوذ بالله من الشيطان، نفس غايات الوضوء. الثاني طواف الفريضة. الطواف الفريضة، شو قلنا طواف الفريضة؟ عرفنا، قلنا هو ما كان جزءا من عمرة أو حجة، وإن كانتا يعني كانت الحجة وكانت العمرة مستحبتين، يعني مندوبتين مستحبتين بنفس الوضوء اللي تقدم، هم قلنا نفس الكلام. هذا بالنسبة لطواف الفريضة. نعم، طواف المندوب بكلام يختلف عن الوضوء. الطواف الفريضة وإن كان جزءا من حجة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدم في الوضوء، ذكرنا إجماع ونصوص. زين، هناك ايش قلنا؟ صلاة الطواف المندوب قلنا لا يشترط فيه الوضوء، فيجوز للمكلف او المؤمن ان يطوف طوافا مستحبا من دون وضوء، كل مشكلة ماكو. زين، يصير للمكلف ان يطوف طوافا مندوبا بلا غسل جنابه يعني وهو مجنب؟ هنا المشهور ايش قالوا؟ لا يشترط، لا يشترط في صحة الطواف المندوب أن يغتسل، فالمجنب إذا طاف طوافا مندوبا فالطواف صحيح. وهنا يأتي إشكال، لعل قائل يقول الطواف هو وين يصير؟ بالسماء، بالفضاء، بالمسجد الحرام؟ الطواف يكون بالمسجد الحرام، هي الكعبة وين؟ في المسجد الحرام. فشلون تقول المجنب يصير يطوف طواف مستحب وهو المجنب ما يصير يطوف للمسجد؟ صحيح، هذا راح يجينا ان شاء الله، يجينا وين؟ الخامس، لعله ما نصل اليوم، ما ادري نوصلها. الخامس، اللبث في المساجد. زين، بل مو بس اللبث، المسجدين الشريفين يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يجوز حتى الاجتياز، يعني تطب من باب وتطلع من باب، بس مجرد هم ما يسموا هذا اصلا ما يصح ولا دخول ولا لبيث، هذا اجتياز راح يجي ان شاء الله. زين، اذا ما يصير اجتياز فشون تقولون المجنب يصح منه الطواف المندوب وهو لا يجوز له الدخول؟ هذا الاشكال مذكور في المناسك الحج في الملحق، يدافع السيد عن المشهور يقول ماكو ملازمه، فلو كان جاهلا بأنه مجنب أو نسي أنه مجنب ودخل المسجد الحرام وطاف طوافا مندوبا ثم خرج وتذكر، نقول هذا الطواف المندوب صحيح، بالتالي دخول المسجد كان شنو؟ مو محرم، يعني معذور. هو متى يتوجه له النهي؟ إذا كان ملتفتين، كان عالمين، واضح؟ فماكو ملازمة. نعم، لو كان ملتفت وعالم ومتذكر أصلا ما يصير الطب للدخول، ما يصير يدخل المسجد، واضح إن شاء الله. ورغم ذلك كله السيد ما موافق المشهور،
يقول أني مو مثل المشهور أنه لا أشترط الغسل من الجنابة في صحة الطواف. لا المشهور يقول حتى لو كان ما مجنب يصح من الطواف المندوب، فلو كان ناسيا أو جاهلا ودخل المسجد الحرام وطاف طواف مندوبا فيصح من الطواف. هذا صحة وهذا حكم تكليفي، فالدخول حكم تكليفي نسي ما يترتب عليه نهي. الطواف طاف وهو مجنب يصح من الطواف. هذا رأي المشهور. سيستان قال لا، أنا عندي إشكال توقف، فبالتالي الأحوط وجوبا عليه الغسول. وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال، في قبال المشهور عندهم مو إشكال عندهم صحيح، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني يغسل يلا يروح يسوي طواف مندوب. طبعا أنا معلق ذهب المشهور إلى عدم الاشتراط مناسك الحج صفحة 205 مسألة 295. زين، الثالث الصوم. إذن الآن عرفنا أنه لا تصح أي صلاة واجبة أو مستحبة وكذا أجزاء المنسية زين من المجنب لابد أن يغتسل. اثنين، الطواف الفريضة اللي يكون جزء من حج أو عمرة وإن كانتا مندوبتين، والطواف المندوب احتياط وجوبي. زين، فإحنا كلامنا بالجنابة، هناك راح يجي شارب المناسك الحج راح يتوسع. القضية ما مرتبطة بس الجنابة، هل يجوز للمحدث بالحدث الأكبر أن يطوف، وهل يصح من المحدث بالأكبر أن يطوف طوافا مندوبا؟ يصح، مثل الميت، مثل الحائض، مثل المستحاضة الكثيرة، مثل المجنب. زين، هذا تكلمنا عن المجنب لأن احنا كلامنا بالجنابة. هناك سيش يقول ماس، طبعا المشهور يقول عدم ماكو مشكلة، الطواف المندوب يصير من المحدث بالأكبر، في الغافل الناسي زين، بل حتى ماس الميت محدث بالأكبر يطوف للمسجد يجوز ويطوف طواف مندوب صحيح. واضح؟ لكن السيد متوقف قال ماس الميت أنا عندي حالة المشهور يجوز الدخول المسجد ويصح منه الطواف، أما مثل الحائض، مثل المستحاضة الكثيرة، مثل المجنب لا احتياط وجوبي. هاي شوية توسعنا بيها. زين، إذن الصلاة مطلقا، الطواف الفريضة والطواف المندوب على الأحوط وجوبا. الثالث الصوم، راح يجي إن شاء الله في باب الصوم من صلى في الجزء الأول من هذا الجزء الأول الصوم، أنه تعمد البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان وفي قضائه هذا يضر بصحة الصوم. فالصوم حتى يكون صحيح يا صوم شهر رمضان وقضائه زين، لابد أن الإنسان يكون غاسل من غسل الجنابة قبل طلوع الفجر. أما غير هذين الأمرين، يعني غير شهر رمضان وغير قضائه زين، مثلا صوم مستحب، صوم إجارة، أنواع الصوم، فبالتالي هذا ما يشترط أنه حتى لو تعمد البقاء على الجنابة لا يضر بصحة الصوم. قال الصوم بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان، هذا يأتي في بحث الصوم مستنداته طبعا، أو قضاء شهر رمضان حتى طلع الفجر بطله، حتى طلع الفجر بطل صومه. ها بعد وعدنا روايات تجي تقول الناسي غسل الجنابة ما يصح منه الصوم، وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان دون قضائه، هذا دل الدليل على ذلك أيضا النصوص طبعا على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. الرابع زين، بينما الصوم حتى الإنسان ما متوضي ما يضر، فهاي الثالث يختلف عن من؟ عن الوضوء، وكذلك الطواف المندوب يختلف عن الوضوء في الجملة. الرابع هذا نفس الوضوء، مس كتابة القرآن الشريف. زين، إذا تتذكر أخذنا بالوضوء أكو رواية شو تقول بالمس، تقول ولا وهو على غير وضوء، ويقول الإمام عليه السلام ولا يمس الكتاب. فهذا لعل قال يقول من باب الأولوية، المحدث بالأصغر لا يمس الكتاب، فما بالك بالمحدث الأكبر. زين، هذا قد يقول أولوية. زين، أو أكو إجماع وتسالم، إجماع وتسالم وأولوية مستفادة من حرمة المس للمحدث الأصغر. زين، نعم توجد رواية ضعيفة تدل زين تدل صراحة بعدم المس للمجنب، فبعد ليش تقول إجماع وتسالم وأولوية؟ خابكوا نص، نقول هاي رواية ضعيفة احنا، وإذا كانت ضعيفة طبعا صفحة 29 جزء الثاني مباني، نقول يكفينا الإجماع والتسالم والأولوية. إذن هذه مستندات حرمة مس كتابة القرآن الشريف في للمجنب من دون غسلين. بعد ومسوا اسمي ومسوا اسم، يعني لا يجوز حرمت. زين لا يصح. شوف احنا ايش قلنا، قلنا يتوقف صحته وجوازه، صحة الصلاة، صحة الطواف، صحة الصوم. هنا جواز مس كتابة القرآن، واضح. الفصل الثاني شنو عنوانه؟ فيما يتوقف صحته، هاي صحته إن من للصلاة وللطواف وللصوم. فلا تصح الصلاة ولا يصح الطواف ولا يصح الصوم للمجنب، مو صحيح. وبعدين قلنا أو جوازه، هنا الأمر الرابع بالجواز، لا يجوز مو لا يصح، لا يجوز للمجنب مس كتابة القرآن الشريف، ذكرنا الأدلة مالته، ومس اسم الجلالة، اسم الله تعالى، ومس اسم الله تعالى. هذا هم أخذناه بالوضوء، وقلنا ماكو دليل عليه. زين الدليل إذا قلنا لا يمس أنه القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، قلنا هذا معناه بعيد، ذاك على المعاني والحقائق مو على الألفاظ وعلى الكتابة. زين إذا تقولون أنه نكتة أنه قرآن كريم، زين فهذا مو جزم، فهذا سيد احتياطه وجوبا. كذلك مس اسم الجلالة أيضا على لحظ وجوبا، لا يجوز للمجنب، نفس النكتة ونفس الملاك. ومس اسم الله تعالى مثل ما تقدم في الوضوء، هو يقول في ما تقدم في الوضوء، يعني على الأحوط وجوبا. مثلا 163 أخذناها في الوضوء. طبعا الدعية كما في النهاية عدم الخلاف بل الإجماع على ذلك كما عن بعض الأصحاب، وهناك نصوص متعارضة في خصوص الجنب لمس لفظ الجلالة، صفحة 30 جزء الثاني المباني. إذن الأمر الرابع لا يجوز مس كتاب القرآن الشريف، وكذلك مس اسم الله تعالى كما تقدم في الوضوء على يعني الأحوط وجوبا. زين الخامس نعنون عنوان فقط ما ناخذ، يعني شوية خاف ناخذ اللبس في المساجد. بعد هو صارت هاي مباحثتنا تستقر يعني 30 إلى 33 35 ما تجاوز إن شاء الله، وإن كان وعنا مبنانا من البداية أنه تكون 45 دقيقة، لأنه إحنا بالتالي ما قاعد نفكك بس عبارة، لو نفكك بس عبارة لا نمشي نمشي باليوم 15 مسألة، بس قاعد نفكك عبارة ونذكر مستند ونفهم في شيء آخر يعني، فنتأخر يعني نأخذ إحنا كل يومين في 3 مسائل 4 مو هواية. فما أدري يعني نبقى على هذا النمط، نأخذ 45 نطوله على هذا النمط يعني. إذن الخامس اللبث في المساجد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، مولاي نسألكم الدعاء.